بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، فجزاكم الله عز وجل خيرا لحرصكم على العلم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في أوقاتنا وأعمارنا وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. وأيضا إخواني الكرام، نبهني أحد الإخوة الفضلاء الأكارم، ولا أراه اليوم موجودا معنا، في درس أمس على نقطة مهمة كانت سببا في تغيير إن شاء الله تعالى أسلوب الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك إخواني الكرام، آثرت أن أعيد ما أخذناه في درس أمس، اعتبار واعتبروا أن هذا الدرس هو الدرس الأول، هذا الدرس هو الدرس الأول. فنقول إخواني الكرام، قال العلامة محمد بن بدر الدين بن بلبان بن عبد القادر بن بلبان الدمشقي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى، المتوفى سنة 83 و1000 للهجرة، كتاب الطهارة. إخواني الكرام، مادة كتب تأتي بمعنى الجمع والضم، مادة كتب تأتي بمعنى الجمع والضم. يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا في مكان واحد، إذا اجتمعوا في مكان واحد، هذا هو مادة كتب. وقال كتاب الطهارة. طبعا إخواني الكرام، قد يقول قائل: لماذا بدأ المؤلف عليه رحمة الله تعالى بكتاب الطهارة، مع أن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، ما ذكر قبل ذلك الطهارة؟ نقول إخواني الكرام، الصلاة لا تصح أبدا إلا بطهارة، فقدم الشرط على المشروط، فقدم إخواني الكرام الشرط على المشروط. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا بد أن يبدأ أهل العلم بذكر الطهارة حتى تصح بذلك إن شاء الله تعالى صلاة الإنسان. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور، فالطهور يتقدم الصلاة. لذلك قدم أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أبواب الطهارة قبل أبواب الصلاة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الطهارة، أي الكتاب الذي ستجد فيه مسائل الطهارة مجموعة أمامك. والطهارة كما مر معنا في درس أمس في اللغة النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. وبعض أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى له تنبيه لطيف وجميل، قال: الطهارة أربع مراتب. المرتبة الأولى تطهير البدن من النجاسات، هذه المرتبة الأولى للطهارة. المرتبة الثانية تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام، تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام. المرتبة الثالثة تطهير القلب عن الأخلاق الذميمة، عن الأخلاق الذميمة. المرتبة الرابعة تطهير القلب عن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أعلى نوع وأهم نوع من أنواع الطهارة. مرة أخرى، النوع أو المرتبة الأولى تطهير البدن عن القاذورات والنجاسات. المرتبة الثانية تطهير الجوارح عن الآثام والسيئات، يعني الإنسان يسرق بيده أو غير ذلك. الأمر الثالث، المرتبة الثالثة تطهير القلب عن الأخلاق الذميمة، الغل والكبر والحسد وغير ذلك. المرتبة الرابعة تطهير القلب عن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. هذه إخواني الكرام أربع مراتب للطهارة. إذن الطهارة مرة أخرى النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. من التعريف يتبين لك أن كلمة الطهارة إذا مرت عليك في نصوص الكتاب والسنة لا تعني فقط الوضوء، لا تعني كلمة الطهارة الوضوء فقط، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هل الطهارة المقصودة هنا في الآية الوضوء إخوان الكرام؟ ليست المقصود في الآية الوضوء، ليست المقصود في الآية ماذا؟ من الطهارة الوضوء. ثم يعني هذا هو معنى الطهارة في اللغة. أما الطهارة في الاصطلاح إخوان الكرام رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. نمسكها قسما قسما، رفع الحدث هذا قسم، وما في معناه قسم ثاني، وزوال الخبث قسم ثالث. رفع الحدث جزء، وقال وما في معناه هذا جزء آخر، وزوال الخبث هذا جزء ثالث. رفع الحدث، الحدث إخوان الكرام هو المانع الذي يمنعك من الصلاة ونحو الصلاة، هو المانع الذي يمنعك من الصلاة ونحو الصلاة. من الصلاة واضحة، إنسان غير متوضئ هل يباح له أن يصلي؟ أجيب إخوان الكرام، لا يباح له أن يصلي، إذن يسمى محدثا، يسمى محدثا. إنسان آخر يريد أن يمس المصحف ويقرأ القرآن، هل يصح مثل هذا؟ على القول الراجح من أقوال أهل العلم لا يصح مثل هذا، لابد عليه أن يتوضأ كي يمسك ويلمس المصحف. إذن هذا هو معنى رفع الحدث. تفضل. أي سيارة؟ صاحبها يعني جزاه الله خيرا. اذا اخوان الكرام رفع الحدث بينا الان ما معنى رفع الحدث. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحو الصلاة. مثال اخر الطواف بالبيت، على قول بعض اهل العلم يشترط له الوضوء. انسان غير متوضئ هل يمكن ان يطوف بالبيت اخوان الكرام؟ لا يمكن. ما المانع الذي منع الحدث؟ المانع الذي منعه من هذا الامر هو الحدث. وما في معناه أي لا يشترط أحيانا أن يكون الإنسان محدثا، تقع الطهارة دون وقوع الحدث. مثال ذلك الميت يغسل غسل الجنازة، هل الميت قد أحدث قبل ذلك؟ أجيب إخوان الكرام، لم يحدث الميت، هو إنسان ميت خلاص انقطعت روحه، لا يوجد حدث. هذا يقال يلحق بماذا؟ يلحق بالحدث، يلحق بالحدث. مثال ثاني رجل متوضئ أراد أن يجدد وضوءه للصلاة، توضأ الوضوء الثاني، الوضوء الثاني يسمى طهارة أم لا يسمى طهارة؟ يسمى طهارة. هل كان في حدث حتى حصل الوضوء هذا؟ لم يوجد حدث، لكن يوجد ما في معنى الحدث، يوجد ما في معنى الحدث. قال وزوال الخبث أي زوال النجاسة، أزال الإنسان النجاسة، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر طهارة، هذا يعتبر طهارة. ما الدليل على هذا أن زوال الخبث يعتبر طهارة؟ من يعرف يرفع يده. تفضل. ماذا؟ ثياب كلمة يعني واسعة، بس في حديث واضح الطهارة الطهارة ما. وين نص الحديث؟ وين الدليل؟ كلمة يعني واضحة، أين الدليل من هذه الطهارة؟ لو واحد كلامك صحيح، لكن تعرف بعض الناس تقول له يمين يقول لك شمال، فيريد أن يلزمك، أريد نص. يريد كلمة طهارة يقول لك. تفضل. مرة أخرى. نعم أحسن. زين، إذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم الأذى فإن التراب له طهور. حديث آخر طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن في التراب. ثم إزالة النجاسة ماذا؟ طهارة. ثم إزالة النجاسة طهارة. هذه من اللطائف، يعني من أراد أن لا يدونها فلا تثريب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن في التراب. ثم إزالة النجاسة ماذا؟ سمى إزالة النجاسة طهارة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى المياه 3 يريد يتكلم الآن عن أنواع المياه وعن أقسام المياه. بدأ المؤلف عليه رحمة الله تعالى بالقسم الأول من أقسام المياه. قال الأول: طهور وهو الباقي على خلقته. القسم الأول طهور، الباقي على خلقته، لم يحصل له أي تغيير كما خلقه الله عز وجل من ناحية اللون والطعم والرائحة، يعني بالعبارة العصرية أخوان الكرام لا توجد فيه مواد إضافية، لا توجد فيه مواد إضافية تغير لونه أو طعمه أو رائحته. يقول المؤلف: هذا هو الماء الطهور، هذا هو الماء الطهور. ما النتيجة؟ ما الثمرة؟ ما الفائدة إذا كان الماء طهورا؟ قال المؤلف، وهو معنى كلامه، بأن الطهور طاهر في نفسه ويطهر غيره، طاهر في نفسه ويطهر غيره، هذا هو الماء الطهور. لاحظوا معي إخوان الكرام بأن الماء الطهور طاهر في نفسه، هذه جزئية، مطهر لغيره، مطهر لغيره. أما أنه طاهر في نفسه، الأمر إخوان الكرام واضح ولا يحتاج إلى دليل، وأنزل من السماء ماء طهورا، طاهر في نفسه ومطهر لغيره. لكن ما الدليل على أن الماء مطهر لغيره؟ لاحظوا معي إخوان الكرام السؤال: ما الدليل على أن الماء مطهر لغيره؟ أدلة كثيرة جدا. من الأدلة أن الأعرابي بال في المسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصب على هذه النجاسة ماذا؟ أن يصب عليها الماء. إذن الماء يطهر النجاسات، إذن الماء يطهر النجاسات. مرة أخرى يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى، معنى كلامه بأن الماء الطهور الباقي على خلقته لم يحصل له أي تغيير، طاهر في نفسه وله خاصية بأنه يطهر غيره، يطهر غيره. ما دليلها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا ودلوا من ماء. تأتي هنا مسألة أخرى: هل الماء فقط هو الذي يطهر النجاسات، أم أن هناك أمورا أخرى تطهر النجاسات؟ ثانية واحدة حتى نستوعب المسألة. يقول المؤلف بأن الماء الطهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. سؤال يتبادل: إذا هل هناك أشياء يمكن تطهر النجاسة وليست من المياه؟ من يعرف؟ تفضل. جيد، يحضرك دليل؟ جيد، غيره؟ الدليل؟ غير هذا. أحسنت. الحديث الذي ذكر قبل قليل: إذا وطئ أحدكم الأذى فليمسحه بالتراب، فإن التراب له طهور. أيضا إخوان الكرام أمر واضح جدا كلكم يعرفه، يدل على أن الماء لا يشترط لإزالة النجاسة الاستجمار. الإنسان إذا قضى حاجته لم يوجد عنده الماء، أو حتى وإن كان الماء موجودا، يجوز أن يذهب الأذى بالحجر. هذا يدل على أن الماء لا يشترط لإزالة النجاسة. أين تطبيق هذه المسألة على الأمور العصرية إخوان الكرام؟ مثال: لو أن ثوب أحدنا قد أصابه شيء من الدم، على القول من يقول بأن الدم نجس، ثم أزال هذا الدم بالبخار، يطهر أم لا يطهر؟ أجيب إخوان الكرام: يطهر، لأن الماء لا يشترط لإزالة النجاسة. لو أن صبيا بال على سجادة من سجادات البيت، ثم أراد صاحب البيت أن يذهب النجاسة، قال سأعرضها للشمس، فذهب أثر النجاسة ولم يبق منها شيء، هل تطهر أم لا تطهر إخوان الكرام؟ تطهر هذه السجادة وهذا الفرش، يطهر إخواني الكرام. فهذا القول، يعني هذه المسألة لها تطبيقات كثيرة جدا على المسائل العصرية، هذه المسألة لها تطبيقات كثيرة جدا على المسائل العصرية. بعض الناس يقول لك الآن الغسيل بالبخار ما حكمه، حلال أم حرام؟ نقول جائز ولا حرج في ذلك، كل أمر يذهب النجاسة يجوز للإنسان أن يستخدمه. يقول قائل: لماذا إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب الماء على بول الأعرابي؟ هذا السؤال وجيه، ليش ما قال عرضوه للشمس؟ تفضل. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مفرش بالسجاد. لا، ممكن تخليه يوم يومين ثلاثة يذهب أثرها. تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسنت، يعني شيء مقارب من هذا، أرشدهم إلى أسرع الطرق، لأنه مسجد يأتي الناس ويصلون فيه، فتحتاج المسألة إلى إسراع، تحتاج المسألة إلى إسراع. هذا إخوان الكرام التعليق على الجزئية الأولى التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله تعالى. الأول هو طهور وهو الباقي على خلقته. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: من النوع الأول الباقي على خلقته الذي لم تضف إليه مواد إضافية نوع مكروه، الأفضل أن تتركه والأفضل أن لا تستعمله. ما هو هذا النوع؟ الذي قد تغير بغير ممازج، الذي تغير أحد أوصافه بأمر لم يختلط فيه. لو عندك لتر من الماء سكبت فيه ربع لتر من السمن أو الدهن، هل سيمتزج به ويختلط به أم يطفو فوق؟ أجيب إخوان الكرام، يطفو في الأعلى. يقول المؤلف: هذا النوع الأفضل ألا تغتسل وتتوضأ به وتبتعد عنه، واعتبره مكروها. طبعا إخوان الكرام، المسلم يحرص على اتباع الدليل. نسأل المؤلف: وأين الدليل على مثل هذا؟ الكراهية حكم شرعي، حكم فيه ثواب وحكم فيه حسنات وجزاء، من أين لنا هذا؟ هل ورد على ذلك دليل في الكتاب أم السنة؟ لم يرد على ذلك دليل في الكتاب أو السنة. إذن قول المؤلف: ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج، لا يصح مثل هذا. وهذا القول إخوان الكرام لا دليل عليه. فهمت هذه المسألة إخوان الكرام؟ أعيدها مرة أخرى حتى يدون بعض الإخوة النقاط التي لم يفهموها. قال: ومنه مكروه، من النوع الأول الذي لم يتغير الباقي على خلقته، نوع مكروه هو الماء باقي على خلقته لكن أضيفت إليه مواد كانت في الأعلى، طفت عليه، لم تختلط به. يقول المؤلف: هذا النوع مكروه، ابتعد عنه، هذا هو الأفضل. نقول له: بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، الكراهية حكم شرعي لا بد لها من دليل، وأين الدليل على مثل هذه النقطة؟ لا يوجد دليل على مثل هذه النقطة. إذن يبقى على ماذا؟ على الإباحة وعدم الكراهية، يبقى على الإباحة وعدم الكراهية. لا، الآن كله كلام عن القسم الأول بارك الله فيك، ما دخلنا في القسم الثاني، واضح؟ الآن إخوان الكرام كلامنا عن القسم الأول، لم نتطرق أبدا إلى القسم الثاني، لم نتطرق أبدا إلى القسم الثاني. مرة ثانية جيد. قال المؤلف إخوان الكرام: الماء الباقي على خلقته، نفترض أتيت بماء ويعني أخذته من البئر، قدر رب العالمين انسكبت فيه زجاجة زيت، طفى الزيت على الماء. يقول المؤلف: هذا الماء مكروه، ابتعد عنه، الأفضل ألا تتوضأ به. نقول: ما الدليل على مثل هذا؟ لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا. إذن يبقى هذا الماء ماذا إخوان الكرام؟ هذا الماء طاهر ولا حرج عليك تتوضأ به وتزيل به النجاسة، ولا حرج عليك في مثل هذا أبدا، ولا حرج عليك في مثل هذا أبدا. ويقول: من القسم الأول، الآن الكلام كله عن القسم الأول، نوع محرم لا يجوز لك أن تستخدمه، لا يجوز لك أن تتوضأ به، لا يجوز لك أن تزيل به النجاسة. معنى كلامه: لو توضأت بهذا النوع وهذا القسم وضوءك لا يصح، لو أزلت النجاسة بهذا النوع وهذا القسم لا يعتبر هذا إزالة للنجاسة. يا ترى ما هو هذا القسم؟ يقول المؤلف: وهو المغصوب المسروق الذي قد اعتدي على صاحبه وأخذ منه قهرا وظلما. رجل وجد أن زميله قد أحضر دلوا من البئر فسرق هذه الدلو وأخذ هذا الماء. يقول المؤلف: هذا الماء لا يجوز لك أن تتوضأ به ولا أن تغتسل به، ولا يجوز لك أن تزيل به النجاسة، ولا يجوز لك أن تزيل به النجاسة لأنه مغصوب. طبعا إخوان الكرام، نقول للمؤلف: كلنا يتفق أن السرقة محرمة، إذا أخذ الإنسان هذا المال وسرق هذا المال هذا أمر محرم، لكن ما الدليل الذي يدل أنك إذا توضأت به عد وضوءك باطلا؟ لا يوجد دليل. ما الدليل الذي يدل أنك إذا توضأت بهذا المال عد بهذا الماء عد وضوءك باطلا؟ لا يوجد دليل على ذلك. أضرب لكم مثال إخواني الكرام بعيد حتى تتضح الصورة. لو أن رجلا عنده شاة غنمة من أغنامه يريد أن يذبح هذه الشاة، فسرق سكينا وقال بسم الله وذبح هذه الشاة، الذبيحة حلال أم حرام إخواني الكرام؟ حلال، سرقته على نفسه هو آثم بالسرقة، لكن الفعل الثاني الذي قام به حلال أم حرام؟ فعل حلال، حتى تتضح الصورة وتفهم معالم الأمر. مرة أخرى إخوان الكرام، الإنسان إذا أخذ هذا الأمر بطريقة محرمة هو آثم، هو قد وقع في معصية الله، لكن الفعل الثاني ما يوجد دليل يدل أنه باطل، لابد أن نعتمد على الأدلة من الكتاب ومن السنة. إذا لا يوجد دليل يدل على أنه باطل، إذا نبقى على أنه صحيح مع أن صاحبه آثم. رجل سرق ثوبا فلبسه فصلى به، هو آثم بسرقته للثوب، لكن الصلاة صلاته صحيحة، صلاته صحيحة وهو آثم لأنه قد سرق هذا الثوب. ويقول المؤلف إخوان الكرام: ومن الأنواع المحرمة آبار ثمود، ومن الآبار ومن الأنواع المحرمة التي لا يجوز لك أن تستخدمها وتتوضأ بها وأن تزيل بها النجاسة، آبار ثمود إلا بئر الناقة، إلا بئر الناقة. طبعا إخوان الكرام لعل قائلا يقول: لماذا نتكلم عن آبار ثمود وهذه المسألة قديمة والمؤلف عفى الله عنه يأتي بأمور صعبة؟ نقول إخوان الكرام ديار قوم ثمود موجودة في شمال المملكة، وهناك مزارع يسقون من هذه الآبار. حدثني أحد مشايخي حفظه الله تعالى ورعاه قال: ذهبت إلى هذه المنطقة فوجدت الناس يستعملون هذه المياه، مياه الآبار، وجدتهم يستعملون مياه الآبار. لذلك إخوان الكرام ينبه المؤلف هنا أن هذه الآبار لا يجوز لنا أن نستخدم مياهها. ما الدليل على هذه النقطة؟ نقول الدليل إخوان الكرام قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود، إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، شربوا من بئرها واعتجنوا وجعلوا العجين ماذا؟ من هذا البئر. فأمرهم رسول الله فاستقوا أي أخذوا الماء وتزودوا من هذه البئر واعتجنوا، صنعوا عجينهم من ماء هذا البئر. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، أن يهريقوا يريقوا ما استقوا من بئرها، وأن يعلفوا الإبل العجين، وأن يعلفوا الإبل العجين. وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. متفق عليه. أعيد مرة أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فاستقوا من بئرها واعتجنوا به. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. على قول المؤلف رحمة الله تعالى عليه إن هذه الآبار لا يجوز لنا أن نستقي منها ولا يجوز لنا أن نتوضأ وأن نغتسل وأن نشرب من آبارها. سؤال إخوان الكرام: لماذا لا يجوز لنا أن نستقي من آبارها؟ هل لأن الماء نجس؟ تفضل. جيد، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هل لأن الماء نجس؟ ليس نجس، ما الدليل؟ لا، في دليل في الحديث. ماذا؟ لا، بئر ناقة مستثنى، الآبار الأخرى هل لأنها نجسة مياهها نجسة؟ بس أنا أسألك هل لأن مياه نجسة؟ أجبني على هذا. هو صحيح لأن الصواب لأن الله سبحانه وتعالى غضب عليه على قوم ثمود. واضح سؤالي إخوان الكرام؟ البقية سؤالي واضح؟ هنا تفضل. لماذا؟ وحدها الإبل. ماذا؟ ليس هكذا. ليس هكذا. لا، ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، يقول ما كانوا يعلمون. يمكن يقول القائل ما كانوا يعلمون، ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. لا، ليس هكذا. تفضل إبراهيم. أحسنت. أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يريقوا الماء، هل أمرهم أن يغسلوا الأواني؟ أجيب أخوان الكرام، لم يأمرهم. إذن الماء نجس أم طاهر؟ الماء طاهر، لكنهم قوم ثمود، غضب الله سبحانه وتعالى عليهم. لذلك أخوان الكرام، هنا لفتة وتنبيه مهم جدا يذكره أهل العلم. بعض الناس يذهب إلى بعض الأماكن التي غضب الله عز وجل على أصحابها وأهلها ويدخلها مسرورا ضاحكا منشرح الصدر، هذا لا يصح. سواء كان هؤلاء القوم ذكر الله عز وجل لنا من أخبارهم أم لم يذكر الله عز وجل لنا من أخبارهم. واحد يقول لك ذكر الله عز وجل لنا من أخبارهم، هذه واضحة، قوم فرعون، قوم غير ذلك من الأقوام الماضية. لكن قوم لم يذكر الله عز وجل لنا من أخبارهم، الكنائس إخوان الكرام. بعض الناس يذهب إلى بعض الكنائس وينظر إلى التحفة المعمارية كما يقال، لا يصح مثل هذا. مكان يعبد فيه غير الله عز وجل تذهب إليه وأنت منشرح الصدر ولا تأخذك الحمية لدين الله عز وجل، هذه الأماكن لا تجوز. سؤال، زيارة أماكن الفسق والمجون والفجور هل تجوز إخوان الكرام؟ أجيب، لا تجوز مثل هذا. ما بالك بأماكن أعظم من هذه الأماكن، أماكن الشرك والكفر والعياذ بالله، هي أعظم حرمة، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه فائدة مستنبطة من هذا الحديث. طبعا إخوان الكرام، في هذا الحديث خلاف بين أهل العلم، هل إذا توضأ الإنسان وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبر وضوءه صحيحا أم باطلا؟ الراجح والله تعالى أعلم، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أن وضوءه صحيح، لكنه قد خالف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن الحكم ببطلان الوضوء يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير دينكم الورع، يتورع الإنسان عن مثل هذه الآبار، يتورع الإنسان عن مثل هذه الآبار. تأتي مسألة معنا إخوان الكرام، هل من المياه المحرمة أن نتوضأ بها ماء زمزم أم لا؟ نقول إخوان الكرام، بالنسبة لماء زمزم عندنا ثلاث حالات، الحالة الأولى الوضوء، الحالة الثانية الاغتسال، الحالة الثالثة إزالة النجاسة. قسمها مرتبة، أيسرها الوضوء، ثم الأعلى منها الاغتسال، ثم الأعلى منها إزالة النجاسة. قسمها هكذا درجات، أيسر درجة الوضوء، ثم الأشد الاغتسال، ثم الأشد والأعظم إزالة النجاسة. طبعا إخوان الكرام، الراجح والله تعالى أعلم أن الوضوء جائز من ماء زمزم، وأن الاغتسال لا يجوز، وأن الاغتسال لا يجوز، وإزالة النجاسة الأمر طبعا إخوان الكرام أصعب وأصعب، الأمر أصعب وأصعب. لكن لو اغتسل الإنسان غسله صحيح لكن هو آثم، لو اغتسل الإنسان إخوان الكرام غسله صحيح لكنه آثم. ما الدليل على هذا؟ هذا الأثر العظيم إخوان الكرام، بالأمس قصرت وذكرت جزءا منه، لكن اليوم كاملا يتضح معناه ويتضح فكر هذا الأثر بإذن الله عز وجل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني مخزوم من آل المغيرة، أن رجلا من بني مخزوم من آل المغيرة اغتسل في زمزم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني مخزوم من آل المغيرة اغتسل في زمزم، فوجد ابن عباس وجدا شديدا، وجد ابن عباس وجدا شديدا أي حزن حزنا عظيما، أي حزن حزنا عظيما، وقال لا أحلها لمغتسل وهي لشارب ومتوضئ حل وبل، لا أحلها لمغتسل وهي لشارب ومتوضئ حل وبل. مرة أخرى أخوان الكرام، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني مخزوم من آل المغيرة اغتسل في زمزم فوجد ابن عباس وجدا شديدا وقال لا أحلها لمغتسل وهي لشارب ومتوضئ حل وبل لا أحلها لمغتسل وهي لشارب ومتوضئ حل وبل أخرجه الفاكهي في أخبار مكة بإسناد صحيح الخلاصة إخوان الكرام أن الوضوء مما زمتم لا حرج في ذلك وأما الاغتسال لا يفعله الإنسان إلا طبعا فرضا احتاج الإنسان إلى ذلك إلا إذا وصل الإنسان إلى مرحلة واحتاج إلى ذلك حاجة ملحة هذا أمر آخر طبعا لكن عنده سعة لا يفعل مثل هذا والأمر الأخير ماذا؟ إزالة النجاسة فإن احتاج إلى إزالة النجاسة بماء زمزم لا حرج عليه إن احتاج أما إنسان يتعمد إزالة النجاسة بماء زمزم يتورع مثل هذا ولا يفعل هذا لأن الخلاف موجود بين أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى إذن إخوان الكرام هذا خلاصة ما يتعلق بالقسم الأول من أقسام المياه مر معنا تعريف القسم الأول ومر معنا أيضا هل يطهر الماء هل الماء الطهور يطهر النجاسات ومر معنا هل يقتصر على الماء أم يمكن أن يطهر النجاسات بأمور أخرى ومر معنا حكم الوضوء بالماء المغصوب ومر معنا حكم الوضوء من آبار ثمود ومر معنا حكم الوضوء والاغتسال وإزالة النجاسة من ماء زمزم ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى الثاني القسم الثاني حسب تقسيم المؤلف من أقسام المياه طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث طاهر هو في نفسه طاهر لا يعتبر نجس ممكن تضع يدك فيه لا تعتبر يد نجسة ممكن أن تضع اليد فيه لا تعتبر اليد نجسة لكن فيه يعني كما يقال توجد نقطة هذا الماء صحيح أنك يمكن تضع يدك فيه ولا تعتبر يد نجسة لكن لا يمكن أن تتوضأ وأن تزيل النجاسة بهذا الماء لا يمكن أن تتوضأ وأن تزيل النجاسة بهذا الماء على تقسيم أهل العلم عليهم رحمة الله وسيأتي معنا يعني البيان بعض أن هذا القول مرجوح قال طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث هنا إخوان الكرام جيد قال وهو المتغير بممازج القسم الأول قال متغير بغير ممازج أما هنا قال المتغير بممازج مثال عندك لتر من المياه سقطت فيه قطرة أو قطرتين من الحبر فغيرت هذا الماء وغيرت لونه يقول المؤلف إخوان الكرام لا يصح لك أن تتوضأ بهذا الماء وهذا الماء لا يزيل النجاسة وهذا القول إخوان الكرام قول مرجوح وأيضا يذكر من أنواع هذا القسم الماء المتساقط من الوضوء فرضا تتوضأ أنت في المغسلة الموجودة وقد يعني سددت الذي يسرب الماء فتجمع الماء هل هذا الماء المتساقط من أعضاء الوضوء يجوز لك أن تتوضأ به أم لا؟ على قول المؤلف لا يجوز لك أن تتوضأ به يقول هو طاهر لا يعتبر نجس لكن لا يجوز لك أن تتوضأ به نقول طيب نحن تعودنا على اتباع الدليل واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم نمسك نقطة نقطة المؤلف يقول هو طاهر لكن لا يجوز لك أن تتوضأ به يعني المسألة من قسمين ما دليل أنه طاهر يقول عندي دليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتوضأ ماذا كان يفعل الصحابة كانوا يقتتلون على وضوءه لو كان الماء المتساقط نجسا هل سيقتتلون على وضوئه أم لا أجيب أخوان الكرام لن يقتتلوا على وضوئه إذن هذا هو دليل القسم الأول أنه طاهر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو ماء طاهر إذن هو ماء طاهر. يقول أيضا عندي دليل آخر. ما هو هذا الدليل؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أغمي عليه فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغمي عليه، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وسكب هذا الماء المتساقط على جابر رضي الله عنه. لو كان الماء نجسا هل يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصب هذه النجاسة على جابر؟ حاشا النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. إذن يقول المؤلف هو طاهر غير مطهر، طاهر. يقول ذكرت لكم دليل ذلك بأن هذا الماء ماذا؟ هذا الماء ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كأن الصحابة كانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صب وضوءه على جابر رضي الله تعالى عنه. ما دليل القسم الآخر أنه غير مطهر؟ لا يوجد دليل على ذلك، لا يوجد دليل على ذلك. إذن تبقى المسألة أن هذا الماء طاهر ومطهر. مرة أخرى أخوان الكرام، المؤلف يقول الماء المتساقط من الوضوء طاهر غير مطهر. طاهر ذكر لنا الأدلة هذا، غير مطهر ما دليل ذلك؟ لا يوجد دليل يدل على هذا، لا يوجد دليل يدل على هذا، بل الأدلة على خلاف هذا القول. كيف الأدلة على خلاف هذا القول؟ هذا الماء المتساقط من الجسم، هل لمس عضوا طاهرا أم عضوا نجسا؟ أجيب أخوان الكرام، عضوا طاهرا. إذا خلاص يبقى على ما هو، يبقى ماء طاهرا لم يلامس نجاسة حتى نقول لا يمكن أن تتوضأ به. فهمت هذه النقطة أخوان الكرام؟ هو يقول هو طاهر لكن لا يجوز لك أن تتوضأ به. نقول طيب هذا الماء الذي ينزل على الإنسان ولا يعني أصاب جسم الإنسان لامس محلا طاهرا أم محلا نجسا؟ محلا طاهرا، إذن يبقى على ما هو عليه. أضرب لكم مثال، لو أتينا بماء سكبناه على هذه الطاولة ثم مسحناه وجمعناه في مكان واحد، هل هذا الماء يجوز لنا أن نتوضأ به أم لا؟ يجوز. الطاولة نجسة أم طاهرة؟ طاهرة. إذا ما الذي ينجس الماء؟ لا يوجد دليل يدل على مثل هذا، لا يوجد دليل يدل على مثل هذا. قال إخوان الكرام ومنه يسير مستعمل في رفع حدث، يسير مستعمل في رفع حدث، الماء المتساقط من أعضاء جسم الإنسان، من أعضاء جسم الإنسان. يقول المؤلف هو طاهر غير مطهر. يسير، يقول بعض أهل العلم اليسير القليل ما دون القلتين، ما دون الجرتين. كم تقريبا يأتي يعني باللتر بالأوزان المعاصرة؟ يأتي تقريبا حول 307 لتر. القلتين تأتي ب 307 لتر، لكن نقول هذه المسألة كلها من أصلها لا دليل عليها، يبقى الماء ظاهرا كما هو عليه، يبقى الماء ظاهرا كما هو عليه. نكمل أم تعب الإخوة؟ جيد. يقول المؤلف الماء اليسير، الماء اليسير هو اللي أقل من قلتين، الأقل من الجرتين، وسيأتي معنا بعض المباحث تتعلق بالماء اليسير. كم تقريبا يبلغ؟ يقول 307 لتر، 307 لتر. لو أخذت جزء من هذا الماء تتوضأ به يصبح هذا الماء طاهرا غير مطهر، وهذا القول لا دليل عليه، وهذا القول لا دليل عليه. أعيد مرة أخرى، إذا كان عندك ماء يسير، كم الماء اليسير؟ 307 لتر على قول المؤلف، فإذا أخذت جزء من هذا الماء وتوضأت به يعتبر الماء هذا 307 لتر طاهرا غير مطهر، طاهرا غير مطهر، وهذا القسم إخوان الكرام لا دليل عليه. إذا ذكرنا القسم الثالث تكون المسألة واضحة إن شاء الله تعالى، إذا ذكرنا القسم الثالث تكون المسألة واضحة إن شاء الله تعالى.
بخلص الدرس وعيد إن شاء الله مرة ثانية إن شاء الله.
جيد.
تفضل.
الأمر الأخير، يقولون إخوان الكرام الماء نوعين، إما يسير وإما قليل وإما كثير. اليسير كم قياسه؟ 307 لتر. من الأمور المترتبة على اليسير، يقول لك اليسير 307 لتر لو سكبت فيه قطرة من البول الماء كله يصبح نجس، على كلام بعض أهل العلم، وهذا القول لا دليل عليه. الماء اليسير لو الإنسان توضأ منه الماء كله يصبح طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، وهذا القول أيضا إخوان الكرام لا دليل عليه.
فهمتها؟ لا لا الآن عندك ماء مثلا تنكي نفترض خط منه وتوضيت منه، الماء الآن المتبقي طاهر غير مطهر على قولهم، ليس الراجح هذا، هذا على قولهم. فهمت هذه النقطة؟ هذا على قولنا نقطة نقطة أخوة الكرام. أهم شيء استوعبتم ما قلت، الأسئلة دعوها فيما بعد، من لم يفهم نقطة يرفع يده، والأسئلة فيما بعد أخوة الكرام.
يعني ماء الناس المرغوب
بعيد في، لا لا المتبقي وإن نزل، يعني مثلا عندك ماء على قوله خذت منه توضأت منه الباقي يكون طاهر غير مطهر على قولهم أخوة الكرام، وهذا القول لا دليل عليه، نرجع إن شاء الله. تفضل قولهم هذا ترجع إليه على يقول، يعني في عندهم بعض الأدلة أنا ذكرت ولكن حقيقة يعني نعرض عنها، ترجع إليها في المطولات تجدها، ترجع إليها في المطولات تجدها إن شاء الله تعالى. نكمل أم نقف؟ تفضل. نعم كيف يعني؟ نعم لا لا، وهو المتغير بموازج طاهر ومنه يسير من القسم الثاني، فهم علي؟ منه أي يرجع الضمير إلى القسم الثاني ليس إلى يعني ومنه المتغير بموازج طاهر. لا لا يستقيم هذا أيضا، لا يستقيم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعة فيها أثر العجين، ما تغير متغير بأمر ظاهر؟ نعم بلا شك فيها أثر العجين، أمر واضح. سيأتي هذا في يعني في المبحث الآخر، سيأتي هذا في المبحث الآخر إن شاء الله تعالى. طيب أكمل أما أتوقف أخوان الكرام، أتوقف. أهم شيء أخوان الكرام من كان عنده ملاحظة على أسلوب الدرس أو كذا فليأتي بها، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حاول قدر استطاعتي أن ييسر الدرس حتى يستوعبه الجميع، بعد هذا لا قدرة لي على أكثر من هذا. هنا تفضل. على قول المذهب نعم طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لا نعم نعم هذا هو ذكره المؤلف هنا. تفضل. نعم يأتينا غدا، يأتينا غدا، يأتينا في درس القادم، لا تتعجل في هذا، أمر يتعلق بالنجاسات تجعلوها للدرس القادم. هنا تفضل. يعني هل غيره هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من ناحية التبرك بوضوءه، لكن هل يدل على أن وضوء غيره يعتبر نجس؟ ما الدليل؟ الأصل في الأشياء الطهارة، النجاسات لا بد لها من أدلة. فهمت علي؟ هنا تفضل. القسم الثاني جيد إخواني الكرام، القسم الثاني يعني لا بد أن تكون صورة في بالنا، القسم الثاني على القول الراجح ملغي بالكامل، استوعبوا معي إخوان الكرام، القسم الثاني على القول الراجح الذي سيأتينا في الدرس القادم يلغى كاملا، القسم الثاني غير موجود ويلغى كاملا. القسم الثاني عند بعض أهل العلم علماء الحنابلة يقولون ماذا؟ بأنه ماء طاهر في نفسه لكن ليس له أثر، لا يطهر غيره. هذا الماء ما الذي حصل له؟ سقط فيه شيء فغير لونه، سقط فيه شيء فغير لونه، هذا يكون طاهر غير مطهر، هذا يكون طاهر غير مطهر. وأيضا من القسم الثاني الماء المستعمل الذي يسقط من وضوئك هذا الماء يكون طاهر غير مطهر، هذا القول مرجوح، سيأتي معنا في الدرس القادم ما يبين أن هذا القول لا دليل عليه. واضح؟ هنا تفضل. يعني من الأدلة يعني الماء هذا المتساقط تسأل أنه من الأدلة إخواني الكرام جيد، الماء إذا وضعته في يدك، الماء الآن وقت الوضوء وضعته في يدك أول ما لامسه سيلامس ماذا؟ الكف، صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك ينتقل من الكف إلى الساعد، يعني مستعمل ولا غير مستعمل؟ لا على قولهم مستعمل ولا غير مستعمل؟ هل هو أم وضوءك صحيح أم باطل؟ إذا قولهم لا دليل عليه. مرة أخرى الماء إذا توضأت تضعه في كفك ثم تغسل به باقي اليد، صح ولا لا؟ إذا وضعته في الكف يكون الماء مستعمل لأنه متساقط من اليد إلى الساعد أم لا؟ مستعمل، لكن يصح وضوءك أم لا؟ يصح وضوءك. فهذا يظهر أن هذا القول لا دليل عليه. ترى أنا ذلك أنا سألتك هذا السؤال، تقصد هذا النوع؟ لماذا ذكرت له دليل واحد؟ الدليل أنه طاهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم صب وضوءه على جابر رضي الله عنه، صب وضوءه على جابر رضي الله عنه. تفضل. نعم، أدلة كثيرة، أدلة يعني نعم كلامك سليم جزاك الله خير، لكن أدلة كثيرة. يعني أيضا من الأدلة كما يذكر الأخ الكريم جزاك الله خيرا، من أصيب بعين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني يؤكد النقطة التي يعني ذكرناها، أن الإنسان إذا أصيب بعين يتوضأ، الماء المتساقط يسكب على ماذا؟ يسكب على من أصيب بعين. يعني من اللطائف إخوان الكرام، وهذه فائدة يذكرها بعض أهل العلم، بأن الإنسان إذا أصيب بمس أو عين أو غير ذلك وكان الإنسان صالحا، يريه رب العالمين سبحانه وتعالى بعض الأمور التي تساعده في علاج حاله في المنام. في المنام النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر رأى رؤيا في المنام تخبره من سحره وأين هذا السحر، فاتصل بمرة أحد الإخوة الكرام، احسب الله حسبه أنه على خير، وبعد أن تدهورت حياته تدهورا عظيما نسأل الله العافية والسلام، قال رأيت رؤيا في المنام أنه يقال لي فلان الفلاني قد أصابك بعين، فقلت له اذهب إليه واطلب منه أن يتوضأ واغتسل بوضوئه. قال فذهبت إليه فقال لي أنا لا أحسد الناس، لكن في يوم معين أحسست أن شيئا قد خرج مني فأصابك. قال فاغتسلت بوضوئه فكان لذلك أثرا عظيما جدا، نسأل الله أن يحفظنا. تفضل. نعم نعم نعم، بلا شك لا يجوز التطهر به. الفرق أنه أصبح لا يسمى ماء. الفاصل كما سيأتينا في الدرس القادم، هل يسمى ماء أم لا يسمى ماء؟ إذا كان يسمى ماء يمكن أن يتوضأ به، لا يسمى ماء أصبح يسمى عصيرا، عرفت كيف؟ إذا لا يجوز لنا أن نتوضأ به. ماء الورد مسألة أمس بإجماع أهل العلم لا يجوز الوضوء بذلك، إجماع المسألة. كيف أقول؟ نعم نعم نعم، لكن تغير لونه تغير كلي، خلاص ما أصبح ماء، ما أصبح ماء. لو إنسان حلف ألا يشرب الماء ثم شرب البيبسي يحنث؟ أجبني، لا يحنث. لو حلف الإنسان ألا أشرب الماء فشرب عصيرا لا يحنث هذا الإنسان، ما يسمى ماء. واضح؟ هنا جيد، تفضل. نعم، إذا كان حدث واحد يقول طاهر غير مطهر، لو حدثين وثلاثة وأربعة الأعظم أعظم. هنا تفضل. هنا أي وصف من أوصافه، أو أي وصف من أوصافه. تفضل. ماذا؟ يعني لا إلى الثاني، إلى الطاهر، إلى الماء، إلى الماء، يرجع إلى الماء. نعم إلى الماء. نعم ما شاء الله، هذا الأخ جزاك الله عز وجل خيرا قد أفادنا بهذه الفائدة الطيبة، قال بأن الحل بمعنى الحلال، أما البل بمعنى المباح، وتأتي بمعنى الشفاء من قولهم بل الرجل من مرضه إذا برئ. وبه فسر أبو عبيد حديث زمزم لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل، قيل البل هنا المباح، نقله ابن الأثير وغيره، ويقال حل وبل أي حل وبل أي حلال ومباح تاج العروس. أسأل الله أن يبارك في هذا الأخ وجزاه الله عز وجل كل خير. ونحن هنا جميعا إخوان الكرام، ونسأل الله عز وجل وفقنا لكل خير، نتذاكر ونتدارس، لا يوجد هنا أستاذ وطلاب وغير ذلك، هذا الأمر غير موجود، أقران، نتذاكر ونتدارس العلم، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. ما لهذا من الأخوات أم من الرجال يقولون بحاجة إلى ثلاث نسخ من الكتاب، موجود شيء منها؟ انتهى خلاص، يعني إلا إذا يعني أتي بنسخ أخرى يكون أمر يسر.
عفى الله عن هذا السائل.
أخوان الكرام، الأسبوع القادم يعود الدرس إلى الوضع الطبيعي، الأحد والاثنين والثلاثاء بعد المغرب. يعني السؤال، يعني بعض الأمور تأتي في الدرس القادم أخوان الكرام، لذلك أنا عرضته أنا تفضل. نعم بلا شك. الماء أخوان الكرام، حتى لا تبقى بعض الإشكاليات، الماء قسمين، إما طاهر وإما نجس، لا ثالث لهذين القسمين. متساقط من الوضوء، غير متساقط من الوضوء، متساقط من الاغتسال، يسمى ماء ما في نجاسة، إذن يعتبر طاهرا. لكن ذكرنا قول المؤلف ما نستطيع أن نعرض عنه ونشطب عليه، واضح هذا؟ هنا غدا إخواني الكرام بعد صلاة المغرب سيبدأ الشيخ الفاضل أخونا والشيخ يعني محمد غيث وعبد الله درسا في مسجدي هنا بعد صلاة المغرب في شرح رياض الصالحين، وأنصحكم وأنصح نفسي بحضور هذا الدرس. يعني حديث في صحيح البخاري، كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح البخاري. لماذا كانت تترك؟ كانت الشمس تطهرها. هنا فضل. لعل المكان هذا مثلا كانت تصيب الشمس بسرعة فيطهر بسرعة مثلا. يعني هنا يقول رجل صافح امرأة هل وضوءه صحيح؟ سيأتي معنا اخوان الكرام ان وضوءه صحيح مع انه قد فعل ذنبا عظيما، بل لعله قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب. صافح امرأة غير محرم له طبعا، اما صافح امه لا حرج في ذلك، طبعا لا حرج في ذلك، وضوءه صحيح. اما اذا صافح المرأة الاجنبية فذنبه عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. ثاني واحد يقول هل الانسان اذا جاءه رزق يدخل في الاستدراج اذا كان عاصيا؟ انا اذكر لك مثال. الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى جاءه رجل وقال له يا إمام قد رؤيت في رؤية حسنة، فحزن الإمام وقال لعل أن تكون هذه الرؤية استدراجا. يعني المسلم إخوان الكرام يبقى بين الخوف ويبقى بين الرجاء، يحمد الله على النعمة ويستغل هذه الرزق وهذه العطية وهذه المنة فيما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. الفاكهي في أخبار مكة، الفاكهي في أخبار مكة، عندك كتاب اسمه أخبار مكة. هل أذكار الصباح والمساء تكفيك من كل الشرور؟ بإذن الله عز وجل تكفيك إن شاء الله تعالى، لأن من أذكار الصباح والمساء اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك الأغتال من تحتي. هذا سؤال عظيم ودعاء عظيم لله سبحانه وتعالى. نعم الورع أن يحتاط الإنسان، بعض الأمور تكون من المشتبهات يبتعد عنها. يقولون أن تترك يعني ما لا بأس به حذرا مما به بأس، شيء تشك فيه تخاف أن يدخل في أمور ثانية فتبتعد عنه. فهمت علي؟ هنا تفضل. نعم أخرجه ابن أبي شيبة. نعم وأيضا بهذا النص أخرجه الفاكهي في أخبار مكة. نعم يقول في القهوة وفي بعض الأشربة الغازية يوجد الكافيين، ويعني أظن هكذا نطقها، هو نوع من المخدرات، من الذي أطلعك على هذا؟ يعني هذا سؤال وجيه إخوان الكرام، لا نسمع إلى الأقاويل وإلى الأمور تردد. بعض الناس يقول لك يا أخي في البيبسي دهن خنزير، يعني بالعقل والمنطق إذا سكبت البيبسي هل يظهر أثر مادة دهنية فيه؟ أجيب إخوان الكرام لا يصلح مثل هذا، لا يمكن مثل هذا. هنا الله المستعان. يقول إنما بعض الناس يستدل بقول الله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بأن أهل البيت معصومين. نقول افتح تفاسير السلف كلها لن تجد مثل هذا القول. نعم توجد طائفة من أهل البدع من يرددون أمثال هذا، لكن لا يوجد مثل هذا. وعلى قولهم أيضا إخوان الكرام هم يقولون بعدم عصمة أهل البيت، كيف يطعنون في عائشة رضي الله عنها وعائشة رضي الله عنها من أهل البيت، لما لا تقولون هي معصومة؟ لا يقولون هذا، نسأل الله العافية والسلامة. هل يصح لخالة الزوجة أن تسافر مع ابنة أختها وزوجها؟ لا يصح هذا، لا يصح هذا، لأنها لا تعتبر محرما، لا تعتبر يعني هذا الزوج لا يعتبر محرما لهذه الخالة. هل كان الصحابة يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يعني هذا أنهم كانوا يؤذون أنفسهم؟ ما كانوا يؤذون أنفسهم، يقتتلون مرة تجد يتزاحم على أمر لكن لا تحصل هناك مقاتلة ولا تحصل هناك يعني إيذاء وضرر. يقول في الأمس سمعتك تقول لا حرج أن نغتسل في ماء زمزم. يعني إخوان الكرام أنا حقيقة بالأمس لعلي ما بحثت هذه المسألة جيدا، لكن هذا هو الراجح والله تعالى أعلم، أن الاغتسال يبتعد عنه الإنسان، فإن اغتسل نقول غسله صحيح وإن كان المفروض أن يبتعد عن مثل هذا. لا علم لي بذلك. يسأل هل تعرف التقويم الهجري الصحيح؟ أقول لا علم لي بذلك. هذا يعني أنا ما فهمت سؤاله حقيقة، يقول إني رجل مسافر ونويت جمع التأخير صلاتي المغرب والعشاء، أدركت معك الركعة الثانية فصليت 3 ركعات ثم بعد ذلك صليت العشاء، هل أنت معنا كنت وقت وجودك معنا في المسجد مسافر؟ بمعنى هل الشارقة لا تعتبر بلادك؟ بعض الناس من أهل الشارقة يقول سأسافر إلى المكان الفلاني فيقصر ويجمع وهو في محل إقامته، لا يصح مثل هذا. أما إذا كنت مسافرا لا حرج عليك في هذا، لا حرج عليك في هذا. بعض المسائل إخوان الكرام بأمور ستأتي في المستقبل فلا يستبق الإنسان الأحداث. ثانية واحدة يعني يقول ما أدري هذه الطريقة تطول في شرحها ويكون فيها إشكال، أرجو أن تعطينا الراجح من أقوال أهل العلم. كل مسألة نذكر فيها الراجح أخوان الكرام، كل مسألة نذكر فيها الراجح من أقوال أهل العلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به ويتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم. جيد، هذا سؤال وجيه إخواني الكرام، السؤال في غاية الأهمية. هل تحتاج المرأة أن تفتح الضفيرة وقت الغسل أم يكفيها أن تبله فقط؟ يكفيها أن تبله فقط دون المسح. بعض النساء تمسح فقط على رأسها وتظن أن هذا ينسئها في غسل الجنابة، لا يصح مثل هذا، لابد أن تأتي بالماء وتصبه كاملا على الرأس، أما مجرد مسح لا يصح مثل هذا أبدا، لا يصح مثل هذا. نقول لا تفتح الضفائر، لكن مع هذا لابد أن تصب الماء على كامل الرأس. يعني عفى الله عن هذا السؤال. يقول حضرت درس الفقه عند أحد المشايخ الكرام، هو يرجح قول وأنت قول، فماذا أفعل؟ والله يعني لا أستطيع أن ألزم الناس أن يرجحوا بترجيح معين، والإنسان طالب علم يستطيع أن يميز بإذن الله عز وجل. حديث ابن عمر إخواني الكرام، إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود فاستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعفو عنا وأن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Thank you.